بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أخي برضو الجن بيموت لهم آجال زينا وكل عام، وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث ما أنشي إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون يبقى ما مش هيموت بقى، يبقى ايه مش هيموت مجرد الى يوم، وما دام انظر الى يوم يبعثون يبقى نفد من مين؟ من نشوف ربنا قال له ايه؟ قال يعني هيفوزها على ربنا. قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعه هو بيسمع فانك من المنظرين اكن دعوته مين؟ استجيبت، ولذلك عملوها ايه عشان الحصر تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا نلعب ايه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه؟ الآية تانية: الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت مني الى يوم الوقت المعلوم اللي الكل حيموت ايه؟ الكل حيموت، حيموت فيه. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان، يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضو كلامك صح، أنا اللي أغويتك لأن أنا اللي عرضتك للامتحان، يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما أيوه، إنما أنت أصلك أنت يعني أنت فاهم إن أنت أغويتني ما تمشيهاش كده، أنا صحيح اللي أغويتك، إنما أغويتك إيه؟ بالفعل أم بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ قلنا والتر. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه، يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه، تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في الايه؟ مصاريف اللي هي يعني لا مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه، وادت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوا له ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس يقولوا يا بابا يضربوا بعد ما يقول له ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى. دي زي دي تمام، ما انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك فلوس بس انت ما نجحتش، ولا اديتك فلوس بس، ولا اديتك فلوس ومنهج، اديتك فلوس ومنهج وانا بعاقبك عليه دلوقتي على مخالفه المنهج. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ازينن خلك لأن كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تجيش في ضرورة حياة، كلها ترف حياة، ترف حياة اللي هو إيه؟ يهلك ثمار العافية، يهلك ثمار إيه؟ يعني واحد عنده انحراف في أي حاجة، يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف إيه، إن كان بيقدح ويجيب مش عارف إيه وبتاع ياخد ثمار إيه؟ ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في إيه؟ في هذه المسألة. إذن فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه في أشياء ضرورية في الحياة، لأن الضرورات مضمونة حلا، مضمونة إيه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده التاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف يتعبوا من الميزان الاقتصادي، نقول له يا اخي استقيم وانت تفتني. الاستقامة ما تكلفش، الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطلان بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أو أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف إيه، فيبقى صلاح للأمر. وثانيا اللي هتقعد على قهوة، يبقى الاستقامة إيه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي، عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معنى اللي خبت يخيبوا وياي يا اخرين. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. مش معنى ده يا اخواتي يقدر على نفسه؟ مش معنى هو راجل كده مش عارف ايه؟ مش معنى ايه؟ مش معنى ايش معنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقرها؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمقة الرد، وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل ايام قال له انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد احاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اخضرش عليهم. ليه ما اخضرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اخضرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاغتيال هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أرى المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم أنا الأول. نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال أنه حيحدد مواطن الإغواء، أولا أقسم بالعزة هذه واحدة، ثانيا أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفه أي من أدبار وعن أيمانهم وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست،
أخذ الأمام والخلف واليمين وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، هيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وانت لا تريد ان تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، مانيش غادر اجيئكم واكركم، ما عنديش القوة دي، او سلطان اقناع لاجعلكم تفعلون انتم باختياركم، الذي املكه والذي املكه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية عدم استحضاره للعقوبة، هذه واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم هيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته هتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك هيقول كل باب من دول له جماعة. إيه الفايدة في الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجمعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. في كل باب منهم جزء مقسوم. قال لك اه مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين قسمي. قال اي الشيطان: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ان ظاهر الآية يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا، فنقول لا، الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفة، فلو لم يكلفه الله فيخالف لم يكن اغواء. ثم قلنا ان ابليس عالم، استطاع ان يقسم بصفة من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفة أنه قال بعزتك، ومعنى بعزتك أي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو أراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع أحد أن يضله. إذن عزة الله عن خلقه هي التي أفسحت المجال للإغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وإبليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم، لا، ده هذا صراط علي مستقيم أنا الأعلى. نعم، مش بتاعتك دي، مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال أنه هيحدد مواطن الإغواء، أولا أقسم بالعزة، هذه واحدة. ثانيا أنه قال ثم لآتينه من بين أيديهم، أي من أمامه، ومن خلفه أي من أدبار، وعن أيمانه وعن شمائله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملكه ولا دي إيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، هذه واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنم يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة في الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه في العقوبة. مش بس دي، هم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سكر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين قسمي. ثم يأتي الله بالمقابل. ليه؟ لان ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه؟ يعطي الكافر حسرة ويعطي المؤمن بشارة. يقول له يا مؤمن شوف ايمانك ما خلكش في جزء مقسوم من ابواب الجنه، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من يبقى اذا قرن الشيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين، يعطي في الاول حسره انه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشاره انه لم يكن من الايه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه يصف المراه بالجميله يقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره، شيء يكرهه يحول بينه أن يصيب ما يحبه. أنا أحب ذاتي، فكل شيء يصيبني بعطف التقين، يبقى أنا بقي ما أحب من مين؟ مما أكره. هذه الأصل التقوى. لكن التقوى تجد إنها بتتعدى مرة إلى متقابلات، بينما يقول الحق اتقوا الله، كلام صح. يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي؟ أم قال لك لأن معنى اتقوا الله يعني ايه؟ إن لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا، زي ما هو غفار قهار، وزي ما هو عفو منتقم، إذن فله صفات جمال بعطاءاتها، وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول له يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشحم لصفة الجلال، اجعل بينك وبين انتقامك وقاية. بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج، جاية منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال. من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار تقوم أهل النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه، هي تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، العيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال لك إيوه، لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم يخاف، الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائل، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحية، ما فيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن هيبقى أكلها دائم وهم فيها خالدون، يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليهم يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائض بقى اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهاردة، ونجمعهم ويا بعض، واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر. ولذلك يقول لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر، هم وأزواجهم. يقول واحد يقول لي بقى أزواجنا برضو ورانا ورانا عبقلنا في الجنة بقى وقالنا. يقول له انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بقول ازواج مطهرة، يعني كل اللي انت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبة وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. فاللي كان بينهم غل، بينهم عرق، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوة توجد في الدنيا، انما في الاخرة نزعنا مفصول من الغل، الغليل، الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعة الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب. بس ده غلب دليل وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة من يجي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه، يوم يقول للزبير ألا تذكر قول رسول الله لك وقد مررتما علي فسلم فضحك، فقلت لا يفارق ابن أبي طالب زهوه، فنظر إليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب. إذن فقد كان يحارب لدليل يملكه، فلما ابتلى الدليل رجع. يبقى ما نقولش يبقى خلاف نظر نشأت منه. وعلي بن ابي طالب هذا كان في مجلس من المجالس، فهذا خال عليه ابن طلحة ابن عبيد الله اللي كان بينه وبينه سوء النزاع في موقعة الجبل. فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحة، يجعل لي ولأبيك من هذه الآية نصيبا. فقال أحد الجالسين إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجاية دي الآية تعمل إيه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات، دكهم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء، ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور، وكلمة نزعنا دي دليل على أن العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره بتبقى عاملة إيه في النفس؟ متغلغلة، كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجذورها، ما يبقاش فيها إيه حاجة. وينظر الإنسان المؤمن إلى عداوته لإنسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. إزاي؟ أم قال لك لأنه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس أو الشغل، وخفت أن يقع مني على إيه؟ على عيب، فكأنه أهدى إلي شيئا وجعلني إيه؟ عداية، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الآخرة يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم هناك الآية، وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجرالكم إيه؟ أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. نعم، إخوانا، ومش إخوان بس، قد يكون أخ انتزعت منه العداوة بقى أخلية، إنما ما أقعدش وياه بقى وأعمل السمر وياه والجلسة وياه والندوة وياه، لأن الأخوة أنواع. أخوة دي لما قابلك أحترمك وأحبك ومش عارف إيه، إنما ما أسعاش إليك ولا تسعى إليه. وقد تكون أخوة بقى ملتصقة، ساعة ما تكون في حتة ونكون في حتة، قال لك إخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب أن يرى وجه صاحبه. إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. أم قال لك ومتقابلين، طيب افرض أن واحد في منزلة وواحد في منزلة، قال لك حين يتزاورون يأخذ الأدنى منزلة الأعلى. الأعلى يأخذ منزلة مين؟ الأدنى يأخذ منزلة الأعلى. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تأتي بعد كد، انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخره ما فيش، ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب وش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ أم قال لك تعالى، الأرزاق أنواع، رزق مباشر وهو ما تكتهت به على طول، اسمه رزق إيه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي أنت محتاجه في المباشر، وفي الوسط يجيب لك أكل. إنما إحنا قلنا لما يكون إنسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب إيه يعمل بلجارة ولا له حاجة، يبقى رزق مش مباشر. الأرزاق كلها الوسيلة للرزق المباشر، رزق المباشر كله زي ما قلنا الإنسان مخلوق من الطين ومن الأرض، يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والأرض. بقية كده يبقى طرف لحياته، مش ضرورة. طيب من الطين والأرض، قال لك لأن ده الأصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة، سماه إيه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من الزراعة، جابها من حرص الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني إيه؟ الله، لأن دي الآخر إيه؟ كل الأسباب تيجي هنا على الأول. طب فإذا كانت إحنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرس إنك أنت تهجها وتسرها وإلى دي، دائما يحتاج إلى أن جسمك يكون فيه عالي كده، تحرط وانت عامل كده، ولا بتحرط وانت عامل كده، تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، أما العامل يتعب يعمل إيه؟ فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا، مش هيحصل الحكاية دي. نعم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان فيه خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين. فقال ايه بقى؟ نبئ، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده، اسألوا عما تساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له، له خطره وله قيمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وإيه وعيون. وان فلما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم، ايه الحكايه؟ أم قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليله انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرب خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. فبقول حتى الجماعة اللي جم وياها إيمانا واتباعا لمنهجي وصدرت منهم غفلات في بعض الأشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لأني إيه؟ غفور ورحيم. طب والجماعة التانيين؟ وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ هو العذاب، عشان يخدم القضية التانية بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين في اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التأكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي، قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الأليم، من غير ان يشدد في التأكيد لان رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يأس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. نعم. ولذلك يقول لك إن الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته 99 ثم وزع في الدنيا من يوم أن خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إحنا حينما قرأنا الكلام، إحنا الكلام العربي اللي القرآن جاء بلغته وبأسلوبه إما أن يكون شعر وإما أن يكون نثر، والشعر له وزن وله قافية وله نغم موسيقي، والنثر مالوش، وإما أن يكون مسجوعا وإما أن يكون غير إيه مسجوع. أنت إذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول لابن جهر هذا العتب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه. هو أصله كان يطلب منه العفو إنما بطي عليه، فبيقول له إيه أنا بعتب عليك بس العتب ده له عاقبة إيه محمودة، وأنا مش هقول أنت بتطغى عليا ليه، لأنني لا أزال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يوم إيه يبقى تقيل شوية، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، يعني اللي مملوءه بالإيه، فأنا برضو لسه لا أزال أطمعه في الإيه في الخير. يقول إيه هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحقلها ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اكتفاله. ده كلام نسل ولا فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. عرفت انك انتقلت من مين؟ من نسل المين للشعر. وأعود فأقول أنا اللي مزعلني منك إنك أنت حبستني إيه وما يصحش لي أن نزعل. رجع تاني وأعود فأقول يعني بعد ما قال نسف قال إيه شعر وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت إنه انتقل من شعر الإيه للنسف. وأعود فأقول هل أنا إلا يد أدماها سوارها؟ إيه اللي جرالي يعني منه؟ طب ما هو الواحد اللي بيلبس السوار كده بإيه؟ إيده بتنجرح شوية وجبين عض به إكليله. الاكليل التاب كده لما الواحد يلبسه على جبينه قوم يعمل فيه ايه؟ ومشرفي ألصقه على الارض ساقله وسمهري عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرى لي؟ كل حاجاتنا نفس. يبقى عرفت انه انتقل من نسر ايه الى شعر. اذنك عرفت كده كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نسر. ادي كلام العرب. تعال بقى هنا احنا قول وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت ونحن نقرأ أننا انتقلنا من نسر إلى شعر ولا من شعر إلى نسر؟ أهو شوف بقى بلا عظمة القرآن. هذه عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرصود، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أهدي أنا قريت لك وخدتك كده على نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت أنك انتقلت إلى شعر؟ هذا هو كلام الله. وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، ايه اللي من الصفات الجماليه والجلاليه في الغفران والرحمه والانتقام والمش عارف ايه الى مساله ابراهيم؟ اما قال لك لان مساله ابراهيم مساله حسيه واقعيه تعطيك الصفات دي كلها، فانه هيكلم عن ابراهيم ويديله ايه البشرى، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله الايه النجاه هو واهله ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول انا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.